السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني يعلن استهداف هدف هام بمطار أبها الدولي بالعمق السعودي بدقة. الرئيس العراقي يدعو إلى مراجعة سياسية ووضع عقد يضمن تصحيح المسارات السياسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عراقشي أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا. وأضاف أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عراقشي أن قيد الثورة الإسلامية كان على حقنا عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. وحول الموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي والتأكيد على شروطها، نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي يؤكد على أن لا قيمة له من دون رفع كل أشكال الحظر عنها بصورة كاملة. هذا ما صرح به مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي أكد أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تكون مهمة حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران. وأضاف أنه يجب رفع كل أشكال الحظر، سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي أعيد وضعها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، أو التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها. وأوضح عراقجي أنه ينبغي مشاهدة تأثير رفع الحظر والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد انتقد موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي، وشدد على أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لم تلتزم بتعهداتها. وتساءل ظريف حول ما فعلته هذه الدول حتى الآن للوفاء بالتزاماتها، لتطالب إيران بوقف تقليصها للتعهدات في إطار الاتفاق النووي. وأشار إلى أنه بأي منطق تطالب هذه الدول إيران بوقف إجراءاتها التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أشارت إلى أن واشنطن تنتظر عودة إيران للامتثال الكامل بالاتفاق النووي قبل أي خطوة من الولايات المتحدة، وأضافت أن ملف إيران موضع نقاش بين بايدن والحلفاء الرئيسيين لواشنطن. أما سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد على ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. وأضاف المندوب الروسي أن الدول المعنية بالاتفاق النووي يجب أن تفهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق النووي.
بعد يوم على إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للتحالف السعودي في منطقة مدغل في محافظة مأرب واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد، القوات المسلحة اليمنية تستهدف مجددا هدفا بمطار أبها بالعمق السعودي. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السرية عن عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها بطائرة صمات ثلاثة. سريع في تغريدة له على تويتر قال إنه ردا على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا، نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده بحاجة إلى مراجعة مجمل العمليات السياسية ووضع عقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب. وفي كلمة خلال احتفالية بذكرى يوم الشهيد العراقي، شدد صالح على أنه لا أمن للمنطقة دون استقرار العراق، وأوضح أن البلاد بحاجة إلى إصلاح شامل وبنيوي، وأنه يجب عدم السماح بجعل العراق ساحة لتسوية الحسابات الإقليمية. وأبرز الرئيس العراقي أهمية إنجاز الخطوات الإصلاحية وتحديدا إجراء الانتخابات. وبذات المناسبة أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد ستطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق، مشيرا إلى عراقيل يضعها البعض أمام الحكومة حسب قوله. أعلنت قيادة عمليات سامرة في العراق عن مقتل 21 عنصرا من جماعة داعش الوهابية بانفجار سيارة مفخخة جنوب محافظة صلاح الدين جراء خطأ من قبل الانتحاري. وأكد قيد عمليات سامرة لواء الركن جبار الدراجي أن قتل داعش سقطوا بانفجار سيارة مفخخة كان ينوي الانتحاري تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامرة جنوب قضاء الدور. ولفت إلى أن الانتحاري وقبل مغادرة إحدى المضافات التابعة للجماعة الإرهابية ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير، مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل الإرهابيين. أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية اعتقال النظام البحريني أكثر من 29 شخصا بينهم أطفال خلال حملة مداهمات عشية إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة في المملكة. وذكر المعهد في تقرير له أن إجراءات النظام القمعية تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة. بدورها أكدت السلطات اعتقال شابين، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش والعف الدولي حملة الاعتقالات، متهمة النظام بممارسة المزيد من الظلم الممنهج والاضطهاد السياسي وبإغلاق أي مساحة للممارسة السلمية للحرية في التعبير. أكد تقرير للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي هدم وصادر ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية أدت إلى تهجير 259 شخصا بما فيهم نحو 140 طفلة. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال هجرت مؤخرا 9 عائلات تضم 60 فردا من بينهم 35 طفلا جراء هدم منشأتهم في تجمع حمصة البقاع البدوي في منطقة الأغوار. ونبه تقرير الأمم المتحدة إلى أن تلك العائلات أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري. وأخيرا، حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان خطورة اتساع حملات الاعتقال التي تشنها السلطات السودانية ضد المعارضة. وقد اعتقلت السلطات بولاية القذارف 135 عضوا في حزب المؤتمر الوطني، فيما قدمت بلاغات ضد عدد كبيرة منهم، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات في البلاد. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني يعلن استهداف هدف هام بمطار أبها الدولي بالعمق السعودي بدقة. الرئيس العراقي يدعو إلى مراجعة سياسية ووضع عقد سياسي يضمن تصحيح المسار السياسي. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان إن من الشعر لحكمة، يلي ذلك معارج النور. معالم النور تبدأ معكم عند 7:30 من مساء طهران، يليها أناشيد مختارة. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين، بعدها إحجاية أويا أهنا. وعند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 10 مساء وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يليها ألوان ثقافية، ثم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 29 من أولى ساعات صباح الأحد. ألو طهران، تستمعون له عند 21 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نحمد الله على أن وفقنا للقاء جديد من هذا البرنامج نستنشق فيه عبير الحكمة والهداية مما أنشأها أدباء الإيمان من شعر الحكمة. أيها الأفاضل، نصت النصوص الشريفة على أن الله عز وجل اختار مكة المكرمة من بقاع الأرض المقدسة لكي تكون موطناً لبيته الحرام، وإليه تهوي قلوب عباده سعياً لقربه ومرضاته تبارك وتعالى. فكان البيت الحرام منطلق أنوار الهداية الإلهية عبر الأزمان قبل الدعوة المحمدية وبعدها، ومنه يعلن خاتم الأوصياء المحمدين المهدي المنتظر عجل الله فرجه انطلاق حركته الإصلاحية الكبرى التي يملأ الله بها على يديه الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. القصيدة التي اخترناها لهذا اللقاء تشتمل مع قصرها على هدايات منتزعة من النصوص الشريفة عن بركات التعلق القلبي ببيت الله الحرام وأول بيت وضع قياما للناس مباركة. القصيدة من إنشاء أحد أدباء الإيمان والولاء المعاصرين من حاضرة الأحساء المجاورة للحرمين الشريفين، أخونا الأستاذ ناجي بن داود الحرز حفظه الله. يقول أخونا الحرز متشوقا لطيب مكة المكرمة: البعد يأمرني والوجد يغريني بطيب مكة بين الحين والحين، وتحتويني إلى البيت العتيق رؤى طابت لها مستقرا روح مفتوني، فأمتطي صهوة البشرى وأستر ما يفيض من مدمعي عمن يلاقيني. يا مهبط الوحي ما شاخ البيان ولا تقادم العهد عن مسرى تلاحيني، فمن حرائك ما زالت مجلجلة أصداء اقرأ وآي الفتح والتين، تستنهض الخاطر العاني فيسعدها بكل نظم عن اللأواء مكنوني، كأنها نصبت للشعر آلهة فأحكمت أمره بالكاف والنون. كانت هذه أيها الأطائب قصيدة عن طيب مكة التي أنشأها في التشوق للأجواء المعنوية التي يفعم بها الحرمان الشريفان، وقد أنشأها تحت عنوان خطوات على أثار الحجيج الأديب المبدع الأستاذ ناجي الحرز من إخوتنا أدباء حاضرة الأحساء العريقة. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير ورحمة وبركة، و نسألكم الدعاء. ألو طهران، ألو طهران، برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران،
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية لمجموعة أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وخصوصا شرحنا لدعائه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: وابسط علي طولك، وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه. اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك. الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نطلب من الله تبارك وتعالى بعد أن نتذلل بين يديه، بعد أن نقف موقف الخشية وموقف الرهبة وموقف الهيبة من الله تبارك وتعالى، وبعد أن نعترف بذنوبنا بين يديه، وبعد أن نحس بخزينا أن أقامتنا ذنوبنا مقام الخزي بين يدي الله تبارك وتعالى، حين ذاك نطلب من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا، لأننا مقصرون، لأننا مذنبون، لأننا لسنا مستحقين لكي ننال رحمة الله تبارك وتعالى إلا أن يتفضل الله علينا. وابسط علي طولك، طولك يعني فضلك ورحمتك وإحسانك، فأنا في حد ذاتي ونتيجة لأعمالي لست مستحقا للرحمة، لست مستحقا للإحسان، ولكن أنت تطول علي، تفضل علي، لأنك كريم، والكريم يرزق ويعطي ويحسن حتى إلى المسيء فضلا عن الإنسان المحسن. فابسط علي طولك يعني فضلك، إحسانك، رحمتك، نعمتك، وجللني بسترك، لأن ذنوبي فضحتني بين يديك، وسوف تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بين الملأ، سوف يطلع الجميع على ذنوبي القبيحة ومعاصية القبيحة جدا، وسوف يعرفون ماذا فعلت في خلواتي في سري بعيدا عن أعينهم وعن أبصارهم، لأنه يوم القيامة هو اليوم الذي تبلى فيه السرائر وتبعثر فيه السرائر. فأنا مفضوح لا محالة، مفضوح لديك لأنك عالم بما أعمل، وسوف أفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أمام النبيين، أمام الأولياء، أمام الناس، وسوف يطلعون على كل أعمال القبيحة التي سترتها عنهم فوافضيحتاه. إذن يا إلهي جللني بسترك، لا تفضحني بين خلقك، خصوصا أمام أوليائك، أمام أنبيائك. تطول علي بغفران ذنوبي، وإذا غفرت لي ذنوبي فلا تفضحني بها أمام الناس، أمام الآخرين، وجللني بسترك. وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه. يعني يقول له: إلهي، نحن نرى أن كثيرا من الناس، من الخلق، ممن حولنا، كثير من الأعزاء، أصحاب القوة، أصحاب القدرة، عندما يأتي إليهم عبد ذليل خاضع خاشع قد أذنب وقصر، نراهم يتجاوزون عنه، يعفون عنه. كثير من الأغنياء عندما يأتي إليهم بعض المحتاجين ويدعوهم ويطلب منهم يرزقوه، يعطوه، يحسنوا إليه. إلهي، هذه أخلاق بعض أبناء البشر، أخلاق بعض خلقك، وأنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين. فإذا كان أحد خلقك وأحد عبادك يتجاوز عن المسيئين وهو قوي عزيز، ويرحم الفقراء وهو غني، فأنت أولى يا إلهي بأن تتجاوز عن سيئاتي، وأن تفك قيدي وأسري من ذنوبي، وأن ترحم فقري وتغنيني بفضلك الواسع. وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه وأغناه وأقناه وأعطاه. اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك. أنا أعترف يا إلهي أنه لا خفير، يعني لا مجير لي إلا أنت. أين أذهب؟ أين أدير وجهي ولا مجير سواك؟ ومن يجيرني منك؟ من يستطيع أن يحميني، أن يحفظني، أن يحرسني من عقابك إذا أنت لم تشأ؟ من لديه قوة يستطيع أن يحفظني بها من نقمتك وعذابك؟ من يستطيع أن يقاوم قدرتك؟ اللهم لا خفير لي منك، لا مجير لي، لا ناصر لي، لا معين لي منك، فليغفرني عزك. أنت العزيز، أنت القوي، أنت كن ملجئي، أنت كن مجيري، أنت كن حامي من العذاب والعقاب الأليم. ولا شفيع لي فليشفع لي فضلك. وليس هناك أحد يشفع لي، لا إنكارا لشفاعة الشافعين، فإنك أكرمت الله عز وجل، أكرم أنبياءه، أكرم أولياءه بالشفاعة للناس، فهم سوف يشفعون للخلق. لكن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول متحدثا عنا، عن حال الإنسان المذنب، يقول: إلهي لا شفيع لي لأني لست أهلا للشفاعة، كما ذكر في مقطع سابق من هذا الدعاء. الشفعاء موجودون يشفعون للخلق، لكن أنا لست أهلا للشفاعة حتى يشفع لي الشافعون، لأن للشفاعة شروط، لأن للشفاعة ظروف. الشفعاء إذا شفعوا شفعوا الأئمة الأنبياء، ولكن هل يشفعون؟ في بعض الأحيان ربما لا يشفعون لبعض الناس. وقد وردت هناك بعض الأصناف التي استثنيت من الشفاعة، استثناها الأئمة عليهم السلام من الشفاعة. فلا شفيع لي بمعنى أنه أنا لست أهلا لأن يشفع لي الشافعون. اللهم لا خفير لي، أي لا مجير، لا حامي وحافظ لي منك فليغفرني عزك. ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك. اللهم شفع في خطايانا كرمك ورحمتك، ولا تحرمنا من واسع عفوك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشى. اللهم لا خفير لي منك.
قيل للإمام الرضا عليه السلام: كيف أصبحت؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا والنار من ورائنا، ولا ندري ما يفعل بنا. Thank you. العربية بطهران تقدم. معالم النور. ومضات فاطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير في لقاء وحوار جديد في هذا البرنامج حول أسباب النزول، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، في لقاءات سابقة تفضلتم بالحديث حول معنى أسباب النزول وأهمية علم أسباب النزول.
نعم.
وفتحنا حوارا حول تأثير علم أسباب النزول على التفسير.
نعم.
كما تفضلتم في اللقاء الماضي، هناك وطبقا لهذه القاعدة أن المورد لا يخصص الوارد.
نعم.
ولكن أحيانا تكون الحادثة عامة، وسبب النزول لا يختص بهذه الحادثة بالذات، ويكون الحكم عام.
نعم.
في هذه الحالة كيف يكون لأسباب النزول تأثير على علم التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هنا سبب النزول يعطي الأجواء.
نعم.
أو يعطي القرائن لعيش الآية المباركة، قد يعطي قرائن لعيش مفردات الآية المباركة، معانيها، الدلالات العامة، الدروس التي تريد أن تعطيها الآية المباركة. عندما نعرف سبب النزول قد نتوفر على كل هذه الأجواء، مما يؤدي بنا إلى أن ننظر إلى الآية نظرة أقرب إلى أجواء نزولها، إلى حقيقتها، إلى واقع معانيها. ولهذا عندنا الكثير كما ذكرتم، يعني بعض، صحيح بعض أسباب النزول ممكن أن تحدد الآية المباركة.
نعم.
ضربنا مثل بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
في ولاية أمر المؤمنين.
هذه عندما يكون النزول هو الذي، يعني من اختلف المفسرون على مذاهب، أنهم ولو أنهم أجمعوا، هناك روايات من السنة والشيعة أنها نزلت في غديرهم، ولكن تحديد سبب النزول يؤدي إلى التفسير الصحيح. يعني هذا التبليغ، ما هو هذا الأمر الذي أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يبلغه، ما هو هذا الأمر؟ طبعا أسباب النزول تلعب دور كبير، بل نستطيع أن نقول مو بس فقط مهم، دور ضروري.
نعم.
ولكن هناك أمور وأحداث تلعب فيها أسباب النزول دورا مهما وليس ضروريا، لأن تبقى الآية مستمرة وتبقى الآية غير مختصة بسبب نزولها. مثلا نقرأ الآية المباركة في سورة آل عمران مثلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآية التي بعدها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هاتان الآيتان المباركتان، افرض إنسان قارئ القرآن لم يقرأ سبب النزول ولم يعرف سبب النزول، يستطيع أن يفسر هاتين الآيتين، يقول الذين استجابوا لله والرسول، يعني حتما هناك نداء إلهي، نداء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل. من بعد ما أصابهم القرح، هناك حتما كانت حرب، كانت معركة خسر فيها المسلمون، جرحوا بها، أصابهم القرح فيها. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نستفيد أن هذه الآية، يعني هناك دعوة إلى الحرب بعد معركة خاسرة، يعني أمر إلهي رباني بخوض معركة فور انتهاء المسلمين من معركة خاسرة، من معركة أصيبوا فيها بالجراحات النازفة والقرح والجرح.
يعني هنا لا داعي أو لا أهمية لمعرفة أسباب النزول هنا.
أحسنت، لكن عندما تعرف سبب النزول تعيش الأجواء الحقيقية
كاملة. نعم،
تعيش كامل هذه الأجواء المباركة، وخصوصا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. الآن هذه الآية بدون سبب نزول نطبقها الآن على أعداء الإسلام. أعداء الإسلام في كل زمان وجيل، يا أعداء الإسلام اتحدوا. الذين قال لهم الناس، هنا الناس المثبطون طبعا.
نعم.
إن الناس، الناس الثاني الأعداء، قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية كذلك نستطيع أن نفسرها تفسيرا حقيقيا واقعيا من دون معرفة أسباب النزول، ولكن عندما تعرف أسباب النزول كما قلنا تعيش الأجواء الحقيقية، الأبعاد الحقيقية كنموذج تاريخي تستطيع أن تعبر إليه في واقعنا المعاصر. مثل هذه نزلت في حمراء الأسد، الغزوة التي أعقبت في اليوم التالي بعد رجوع المسلمين معركة أحد.
نعم.
كما تعلم أن معركة أحد خسر فيها المسلمون، ليس لم يخسر الإسلام وإنما خسر المسلمون. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله.
نعم.
المصيبة كانت يعني بسنن الله، الله سبحانه وتعالى سبب الهزيمة وجاءت الهزيمة بإذن الله تعالى للمسلمين لأنهم لم يطبقوا الشروط ولم يتوفروا على الشروط، إن تنصروا الله ينصركم. فتقول أسباب النزول أنها نزلت في أجواء عصيبة في معركة حمراء الأسد. طبعا عندما انهزم المسلمون في معركة أحد تصورت قريش بأنها المنتصرة دائما، ولهذا رجع المسلمون وهم جراحات نازفة، شهداء قتلى 70 شهيد، حزن، آلام، سكلى، بكاء، دموع. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر الله عز وجل أراد أن يخلص المسلمين من حالة الحزن والكآبة التي هم عليها حتى لا يصلوا إلى مرحلة اليأس من هذه الخسارة. فجاء الأمر الإلهي بأن في اليوم التالي بأن يخرج المسلمون رغم الجراحات النازفة، رغم الشهداء، رغم القتلى، أن يخرجوا لمواجهة قريش مرة أخرى،
يتعقبوا فلول الأعداء مرة أخرى.
أحسن.
نعم.
ولهذا قريش عندما طبعا القرآن ماذا يقول؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني بعدما
هزموا في أحد،
في أحد أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. شوف، الذين خرجوا واستجابوا لأمر القائد الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم جراحاته النازفة، رغم ما آلامه، رغم تعبه، هنا هذه الاستجابة لها قيمتها الكبيرة عند الله عز وجل. ورغم تثبيط المنافقين، شوف في أجواء الهزيمة دائما المنافقون يعملون، يكون أكثر عمل المنافق في أجواء الهزيمة لأنه الناس تستمع إلى الإشاعات.
نعم. الفرصة مواتية.
الفرصة مواتية. نعم. هناك ثغرات، والمنافق يدخل من خلال الثغرات في المجتمع الإسلامي. ولهذا قالوا الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أنتم لا تستطيعون بعد أن أصلا تستمروا في صراعكم بعد معركة أحد مع المشركين، لأن المشركين قوة ضاربة في الأرض، وأكبر دليل على ذلك أنكم قد انهزمتم وقد خسرتم المعركة، ولهذا يجب عليكم أن لا تفكروا مرة أخرى بمواجهتهم. هذه الحالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر الله عز وجل أراد أن يخلص المسلمين، وفعلا خرج المسلمون رغم الجراحات النازفة، رغم الشهداء، رغم الكآبة والحزن والبكاء، خرجوا لمواجهة قريش. وتفاجأ أبو سفيان عندما سمع بمقدم المسلمين، ذهبوا تقريبا 8 أمتار عن المدينة حمراء الأسد.
نعم.
لمواجهة قريش.
8 أميال.
8 أميال.
نعم.
عن المدينة. طبعا قريش هنا تفاجأت وتصورت أن المسلمون لم يستطيعوا أن ينهبوا مرة أخرى، وإذا باليوم التالي يأتون. هنا القرآن يسجل هذا الموقف العظيم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. انظر يعني كيف نفهم الآية بعد نزولها وقبل يعني بعد معرفة أسباب نزولها وقبل معرفة أسباب نزولها. أعتقد يعني التفسير لم يكن متغيرا.
نعم يعني المفهوم العام
أحسنت. يعني أسباب نزول أضافت لنا مصداق من مصادق الذين استجابوا لله والرسول بعدما أصابهم القرح وهم الصحابة المسلمون الأوائل في بعد غزوة أحد. ولكن هذه الآية تبقى غير مختصة بالذين هزموا في معركة أحد، غير مختصة بالصدر الإسلامي الأول، وإنما هي شاملة في كل زمان ومكان في كل ما يصيب المسلمين المجاهدين من قرح من جرح من هزيمة في معركة. إذا انهزم المسلمون في معركة لا يعني أنهم سينهزمون في المعارك الأخرى. المهم أنك لا تحول الهزيمة من ساحة المعركة إلى ساحة القلب، هذا هو المهم. ولهذا القرآن يقول في بعد معركة أحد وبعد غزوة بعد هذه حمراء الأسد يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس.
أحسنتم كثيرا. نفهم من هذا الموضوع إذن أن التأثير علم أسباب النزول على التفسير هو تأثير ليس متداول.
نعم.
يعني ليس مضطردا.
نعم.
بمعنى أن أسباب النزول قد يكون لها تأثير مركزي ومحوري وأحيانا لا. في الحالة الأولى مفهوم هنا أنه ضروري معرفة أسباب النزول لكي نعرف تفسير هذه الآية بالضبط. نعم. وعلى وجه الدقة. أما في المواضع والمواقع الأخرى ليس من الأهمية بمكان أن نعرف أسباب النزول كما ذكرتم في هذه الآية التي تفضلتم بها قبل قليل. نعم. إذن هنا ما هي الأهمية في علم أسباب النزول؟
كما ذكرتم الأهمية متفاوتة.
نعم.
من آية إلى أخرى أحيانا. نعم. تكون أهمية قصوى وضرورية جدا تصل إلى حد الضرورة.
نعم.
مثلا أفرض غير بلغ ما هناك آيات كثيرة بضرورة أسباب النزول، مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عندما نأتي لمعنى الكوثر المفسرون طبعا اختلفت آراؤهم، ربما تصل إلى عشرات الأقوال في معنى الكوثر، ما معنى المقصود. طبعا هناك معنى قاموسي للكوثر.
نعم.
لكن نحن نريد المعنى السياقي، لا نريد المعنى القاموسي، نريد المعنى الاستعمالي هنا في الآية المباركة. الكوثر هنا إذا أخذنا السياق يعني الأبتر إن شانئك هو الأبتر، وأخذنا أسباب النزول والمفسرين كل المفسرين يقولون بأن أسباب النزول معروفة جدا.
نعم.
أن عندما مات الابن الأخير الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحد المشركين قال إن محمدا أبتر صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو العاص
يعني. نعم. العاص بن وائل قال. نعم. الرسول أبتر، لماذا أبتر؟ لأنه مقطوع النسل، والعرب تسمي الذي لا يملك أولاد بس بنات فقط.
نعم.
تسمي أبتر يعني ليس له نسل. القرآن جاء قال إن أعطيناك الكوثر، إذن الكوثر هي فاطمة الزهراء عليه السلام والأئمة عليهم السلام من فاطمة عليه السلام. فصلي لربك إن شانئك هو الأبتر. شوف هنا. نعم. سبب النزول مهم جدا في معرفة معنى الكوثر، وهذا ما يؤكده العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان.
أحسنتم كثيرا. نشكر سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، الذي رافقنا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور والذي دار حول أسباب النزول. ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وطاعته والخشية منه. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. بدايتنا نستمع إلى الأنشودة تحت عنوان يا من عنت الوجوه بأسرها. الله 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 يا من له عنت الوجوه بأسرها وله الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد
يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء السرمد يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء السرمد
ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصد ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد
يا منتهى سلي وغاية مقصدي
أبني الرضا فبه حياتي تسعد يا منتهى سلي وغاية مقصدي
هبني الرضا فبه حياتي تسعد
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به
مستمعين الكرام، كان الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئا فيضع في تلك الصحفة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو هذه الآية المباركة فلق تحم العقبة، ثم يقول: علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنة. نستمع إلى الأنشودة التالية: أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى.
رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى،
أن تدخلني رب الجنة
هذا أقصى ما أتمنى،
وذهب للدرجات العليا
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب للدرجات العليا يا الله يا الله.
اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
وإذا مت إلهي اجعلني
في قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله،
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
من جنة أهلي ورفاقي،
يا لهنائي حين ألاقي
من جنة أهلي ورفاقي،
فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله،
يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب للدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
مستمعين الكرام، إن الله سبحانه وتعالى كما ندب إلى الجهاد ودعا إليه وجعله دعامة من دعائم الدين وفضل المجاهدين على القاعدين، فإنه عز اسمه جعل له حدودا وآدابا أوجبتها الحكمة واقتضتها الفطرة يلزم تفقهها ومراعاتها، فمن رعاها حق رعايتها أوجب له ما قدره من فضله وبركاته، ومن أخل بها أحبط من أجره ولم يبلغ به أمله. مستمعينا الكرام، نستمع إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل لجلادي بأن القيد صلى في يدي.
أن القيد صلى في يدي، وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلادي أن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي.
قل له
إنك لو عينيك بخورا لغدي انا لا بد بان احرق عينيك بخورا لغدي
انا لا بد بان احرق عينيك بخورا لغدي.
قل لجلاد بان القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلادي بأن
حبا في شاطئ قلبي لا يكبل
والمنزر
تنساه بأعماق يجد والهامتي
تشمخ كالنخل العراقي وأطول
وأنا ما
في عيوني غضب
يحفره
مهر حسيني محجل كلما ألهبه صوت
أضحى
تشمخ كالنخل العراقي وأطول
وأنا ما عدت أعزل.
في عيوني
غضب
يحفره مهر حسيني محجل كلما ألهبه صوت
أضحى لي أجمل.
غدا إذ تشرق الشمس
ترى عمرك مصلوبا على جرح المرمل
وغدا إذ تشرق الشمس
ترى عمرك مصلوبا